والهم في دنيا العناء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاء جديد مع حضراتكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، محب ومتابع قناة أمجاد الفضائية، هذه الشاشة الصبيحة الوضيحة التي نسأل الله أن تكون شاشة عطاء وحب وود، وأن تحفظ من كل سوء ومكروه. نستفتح بحمد الله، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذا برنامج رقائق إيمانية، واليوم موعدنا مع الرقيقة العاشرة تحت عنوان بكاء الصالحين. أيها الأفاضل، قبل ذلك نثني على الله ربنا، ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، لأمر بدأ الله به بنفسه وثنى بملائكته أهل تسبيحه وقدسه، وثلث بالمؤمنين أهل ذكره وأنسه، فقال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة وأيتها الأخوات المشاهدات، القلوب تقسو، وإذا قست القلوب صارت كالحجارة أو أشد. وهذا الكلام من عند القرآن الكريم من لدن الله جل جلاله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. انظر، انظر أخي وانظري أختي، الحجارة تمتدح بأن منها ما يهبط من خشية الله، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء الذي يشربه الناس وينتفعون به، ولكن القلب القاسي لا فائدة منه، بل الضرر كله منبعث منه. فكأن الحجر يصبح أكثر مرونة وطراوة من القلب القاسي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني يقول ربنا أن هذا القرآن لو نزل على جبل، وما هو الجبل؟ جرانيت وصخور ومعادن وحديد وطوب وزلط. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكر أخي المسلم في حال قسوة قلب أحدنا، وهذا التفكر كما أمر القرآن يمنعك أن تكون قاسي القلب، ويمنعك أن تأتي من الأسباب ما به يقسو قلبك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في شعب الإيمان للإمام البيهقي يرحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، القلب يصدأ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا وما جلاؤها؟ كيف نرفع هذا الصدأ عن قلوبنا؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. يعني أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلتين من وسائل ترقيق القلوب. الوسيلة الأولى أيها الأفاضل كثرة ذكر الموت، الوسيلة الثانية تلاوة القرآن. وكنا أفردنا حلقة سابقة عن التلاوة تحت عنوان ثمار التلاوة، أحيل حضراتكم إليها من أراد أن يعيد استماعها. إذن القلوب تقسو ولا بد أن تأخذ قلبك بأسباب رقته، لا بد لك من ذلك. وهذه العبادات التي نتعبد الله بها ترقق قلوبنا، والمبتعد عن العبادة يقسو قلبه مهما كان. وحذاري أن تصدق أصحاب الأقوال المعسولة من تارك الصلاة، حذاري. في حياتنا تلقى بعض الناس لهم لسان كأنه العسل المصفى، ولكنك تبحث في أحوالهم فلا تجد صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا عبادة، فمن أين؟ من أين حلى لسانهم؟ إذن هذه صناعة، هذه صناعة، هذه مهنة، هذه مصالح مخبوءة في القلب، وسيلة تحقيقها ترقيق الكلام للناس. إذن فالكلمة المعسولة التي لا يقف وراءها قلب عابد لا بد أن تأخذ منها الحذر كل الحذر. رقيقة اليوم تحت عنوان بكاء الصالحين. فكما حذرنا أيها السادة آنفا من كلام المنافقين، أيضا نحن اليوم نذكر بكاء الصالحين. إذن هناك بكاء فيه خداع، وهناك دموع يقال لها دموع التماسيح، هذه لا نقصدها وهذه لا نرجوها لا في أنفسنا ولا في إخواننا، إنما نحن نتكلم عن دمعة الصالحين وبكاء الصالحين. فإذا ما تحقق هذا فإن صاحب الدمعة رقيق القلب لا محالة. قال ربنا عن الأنبياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يبكون ويزيدهم خشوعا. والخشوع من مرادفات الرقة، خشوع من مرادفات الرقة التي نبحث عنها. أسأل الله أن يجعل قلبي وقلوبكم قلوبا رقيقة تدخل الجنة بأمر ربها. وحين تكلم الله عن نفسه سبحانه في سورة النجم قال وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. فالبكاء أيها الأفاضل يرقق القلب ويصنع من صاحبه الرجل البكاء والمرأة البكاء. حين يتلى القرآن أو حين يذكر الرحمن هذان تستخرج منهما الرحمة والمودة وطيب القول المصدوق بطيب الطبع والطباعة وبطيب الصلاة والعبادة. أناس إذا فاتتهم حسنة يكون من الناس من إذا فاتته صلاة الفجر واستيقظ ووجد نفسه قد طلعت الشمس يبكي. وهؤلاء الذين ذكروا في سورة التوبة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أناس ذهبوا ليقاتلوا في سبيل الله فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفر لهم الخيل والمؤونة وأن يجهزهم وصرفهم. هل قالوا بركة يا جامع؟ أبدا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن الله تعالى يمتدح هذا الفريق من الناس ممن لهم عين باكية، عين تدمع لله، عين تدمع لجلال الله، عين تدمع حين تسمع آيات الله، عين تدمع إذا لم تجد طريقا إلى عبادة الله. وكم من أناس رأيتهم بعيني وأنتم رأيتموهم بأعينكم إذا لم يكتب لهم الحج بكوا بكاء مرا شديدا. أناس كثيرون في كل عام، في كل عام يحدث هذا أيها الأفاضل، في كل عام فريق من الناس يشتهون الحج ويبحثون عنه ويطرقون الأبواب بابا بابا والنوافذ نافذة نافذة بحثا عن سبيل إلى بيت الله الحرام، ويحال بينهم وبين ذلك فترى أعينهم تفيض من الدمع. في كل عام نراهم، وفي كل عام نحس بهم ونشعر بهم، نراهم رأي العين. والله تعالى امتدح أيضا النصارى الذين آمنوا، امتدح الله تعالى النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. وأريد أن أقف عند هذه الآية لتوضيح شيء مهم، لأن البعض أيها السادة الكرام يستخدم هذه الآية بقصد أو بدون قصد لإظهار التقارب بيننا نحن المسلمين، معاشر المسلمين، مع المسيحيين الإخوة الأقباط، بيننا ود إن شاء الله تعالى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، كما في سورة الممتحنة. لكن هذه الآية تستخدم استخداما خاطئا وفي غير موضعه. المقصودون في هذه الآية وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء كانوا نصارى حين تليت عليهم آيات القرآن، فلما تليت عليهم الآيات أسلموا وآمنوا، حتى ليس فقط بالبحث في أسباب النزول، حتى من خلال منطوق الآيات مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء المقصودون في هذه الآية من سورة المائدة، هؤلاء أسلموا، كانوا نصارى حين تلي عليهم القرآن وأسلموا، فلا يستشهد بهذه الآية في هذا المقام، يعني في مقام بيان القرب بين المسلمين والمسيحيين في مصر أو في غيرها. هناك آيات أخرى أو هناك شواهد أخرى، هناك أدلة أخرى على هذا الود، ولكن هذه الآية المقصود بها النصارى الذين آمنوا فأسلموا واختلطوا بالمسلمين وصاروا منهم. أيها الأحبة، ها نحن أولئك عرفنا قيمة البكاء من القرآن، أي من خلال آيات القرآن. عرفنا الأنبياء والمرسلين، عرفناهم الذين خروا سجدا وبكيا كما في سورة مريم وفي سورة الإسراء، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأين البكاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ معي حديثان محفوظان مشهوران صحيحان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ورواه الترمذي وهو صحيح بشواهده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا حديث محفوظ يحفظه الصغير والكبير. عينان لا تمسهما النار، ما هما يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهؤلاء هم المجاهدون الذين يرابطون على الثغور، يحفظون بيضة المسلمين وديارهم. وأما الأول فهم الذين يذكرون الله ويبكون من جلاله، أو يتلى عليهم القرآن فيبكون من عظمته وحلاوته. أما الحديث الآخر فالكل يحفظه، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث متفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكره خاليا، أكان يصلي؟ يجوز. كان يقرأ القرآن؟ وارد. لم يكن لا في هذه ولا في تلك، وإنما جلس يتفكر في حكمة الله في خلقه، جلس يتفكر في آلاء الله عليه ونعمه التي تطرى عليه، وكيف نجاه الله من أمر كذا، وكيف أدخله الله سبحانه وتعالى في أمر كذا مما انتفع به، وكيف صرف عنه أذى كذا مما حدث. وفاضت عيناه شاكرا ممتنا لله تعالى. هذا أيضا يدخل في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها السادة، ماذا عن البكاء في كتب المتقدمين؟ أشير إلى كتاب: لو وقع في يد أحدكم فبها وقرة عين، كتاب اسمه الرقة والبكاء لصاحب المغني لأبي قدامة المقدسي، لشيخ الإسلام الجليل لأبي قدامة المقدسي، وهو صاحب كتاب المغني في الفقه الحنبلي، له كتاب اسمه الرقة والبكاء، جمع فيه أخبار المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، بل ومن صحابة خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابيات ومن التابعين، جمع أخبارا قيمة في قصص هؤلاء وفي دموع هؤلاء، جمعها في كتاب الرقة والبكاء، وهو كتاب صغير يعني في نحو 300 صفحة، ممتعة ماتعة، جمعها وقدمها للأمة في هذا الكتاب الذي أرجو أن يقع في أيدي حضراتكم. آتي مع حضراتكم إلى مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مواقف في السيرة بكى فيها سيد الخلق وإمام الحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أقدمها وأسوقها للدلالة على أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن عينه الطاهرة لم تكن تكف عن الدمع الرقراق، ما كان يشير إلى رقة قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن الشخير، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى، وفي رواية وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو الوعاء أو القدر الذي فيه ماء يغلي. يقول عبد الله بن الشخير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى، وهي الفرن من البكاء. وهكذا كانت صلاته، كان له أزيز كأزيز المرجل وهو الوعاء أو القدر وبه ماء يغلي. وتعرفون حديثه صلى الله عليه وسلم حين دعا عبد الله ابن مسعود وقال لعبد الله ابن مسعود، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب صوت ندي وصاحب تلاوة شجية مبكية، قال له اقرأ علي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. قال عبد الله بن مسعود مأخوذا أأتلوه عليك وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عبد الله ابن مسعود من سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك يا ابن مسعود. فنظر ابن مسعود فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغرغران بالدمع. وتعلمون أيضا أيها الأفاضل ما حدث يوم قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى بكاء كثيرا، وقال هي رحمة لمن استعجب أن يبكي النبي، سمى الدمعة رحمة. ولهذا وبهذه المناسبة هناك ظاهرة يعني أود أن أشير إليها في عجالة. بعض الناس إذا ذهب يعزي ووجد أهل الميت يبكون يكفهم عن البكاء ويزجرهم عن البكاء، وأحيانا يغلظ عليهم في مسألة البكاء، وليس هذا من الحكمة في شيء. دع المكلوم والمحزون دعه يبكي، فإن البكاء رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لك أن تنهاه عما هو فوق البكاء من الصراخ أو اللطم أو شق الجيب، أو أن يقول قولا جاهليا فيه تسخط على قضاء الله وقدره. هذا عندك حق أن تكف الناس عنه وأن تزجرهم أن يأتوه، أما مجرد البكاء فليس من الحكمة أن تكفكف الباكي المكلوم الحزين، وإنما دعه طالما البكاء لم يخرج عن كونه دموعا أو نحيبا أو نشيجا خافتا أو شبه خافت. إنما إذا يعني تطور الأمر إلى صراخ وبكاء عال وإلى لطم للخدود وإلى الإتيان ببعض الأعمال البدعية المنكرة، لك حق هنا أن تتدخل وأن تنصح وأن تعظ. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ولده عليه السلام بكى وقالها صريحة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن البكاء حين الوفاة، حين وفاة أحد أحبائنا، نسأل الله السلامة لنا ولإخواننا، البكاء حين فراق هؤلاء الأحبة مشروع ولا حرج فيه طالما لم يتطور إلى إتيان مخالفة من المخالفات التي ذكرناها آنفا. هذه مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز بل يستحب، بل إذا لم تبكي فتباك حين تلاوة القرآن، وحين أن تخلو لله في صلاة أو في ذكر أو في تلاوة قرآن، حين تخلو إلى الله الرحمن في ذلك وفاضت عيناك فلا حرج عليك. أيضا حين فراق الأحبة لا حرج أن تفيض عيناك بدمعة تخفف عنك بلواء المصيبة. ما هي إذن ثمار البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى؟ عنوان حلقتنا بكاء الصالحين، فالصلاح ينبغي أن يسبق الدمع، لأن من الناس من يحسن أن يريق دمعته بسبب أو بدون سبب، ولا سيما عند نسائنا الكريمات، فلا بد أن تكون الدمعة تعبيرا صادقا غير مخادع. بكاء الصالحين بكاء يرقق القلب ويدل على الرقة، يعني بكاء الصالحين يشي برقة القلب ويضاعف تلك الرقة. وإذا ما توصلنا إلى قلوب رقيقة وأعين دامعة تريق الدمع خشية من الله وإجلالا لمقامه، هذه القلوب تنبعث منها الرحمة لا شك. كل أحد له عين دامعة له قلب رحيم وله يد معطاء، فكأنها منظومة واحدة. هذه المنظومة تتكون من قلب رحيم ويد معطاء وعين باكية، عين تبكي من جلال الله ومن جلال سماع القرآن وآياته العظيمة. هذه الأعين تشي بوجود قلوب رقيقة، والقلوب الرقيقة القلوب الرحيمة، القلوب التي تأنس بذكر الله، القلوب التي تهيمن على البدن وتأمر جوارحه بالطاعة، وتأمر اليد بالعطية، وتأمر البدن كله بالخشية من الله سبحانه وتعالى. إذن تحقيق الخشوع ورقة القلب يكون بدمعة صادقة صافية. ولقد مر على حضراتكم في تضاعيف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، وكان يبكي كثيرا في صلاته، حتى إن عبد الله بن الشخير يقول: كنت أسمع له حين صلاته أزيزا كأزيز المرجل. والمرجل كما قدمنا لحضراتكم القدر أو الوعاء الذي وضع على النار وبه ماء فغلي الماء، كان يسمع له ذلك. وكذلك كان أنبياء الله من قبل داود عليه السلام وسليمان وإبراهيم ونوح وعيسى وموسى وسائر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ويعقوب الذي بكى على ابنه يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن. إذن البكاء على فراق الأحبة لا ينهى عنه كما قلنا لحضراتكم، ونحن نوجه إخواننا من أهل العزاء ومن أهل تعليم الناس الصبر حين يكفكفون الناس عن دموع مفارقة الأقارب والأحبة، وهذا ليس من الحكمة كما قلنا، إلا أن يتطور بكاؤنا على ميتنا إلى مخالفة شرعية. هنا أيها الأفاضل يجوز الوعظ والكفكفة. إذن بكاء الصالحين يستجلي قسوة القلب، وحين تريق العين الدمع من جلال الله تصنع لك قلبا رقيقا رقراقا. الخوف من الله سبحانه يدفع بعضنا إلى البكاء، هذا بكاء حميد. الإعجاب بالله، الإعجاب بالله سبحانه وتعالى وبآياته حتى تفر الدمعة من عينك، يشي بإيمانك وحبك وسلامة قلبك. البكاء من فوات طاعة يشي بسلامة قلبك، كما قلت لحضراتكم الذين يبكون حين تفوتهم صلاة الجماعة. ولذلك كان الصحابة الأجلاء يتهادى أحدهم بين الرجلين حتى يصل إلى الجماعة، ونحن من أقل سقم، من أقل مرض نتعلل ونترك الجماعة. فما ظنك بالذي يتركها وهو صحيح البدن وقد عافاها وهجرها، وربما هجر الصلاة بالكلية. هذه القلوب لا نخاطبها، بل هي قلوب ميتة. بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتن على هذه القلوب بالرقة والرحمة. أناس كثر من أهل الطاعة إذا فاتتهم طاعة أو فات أول ميقاتها يبكون من فوات تلك الحسنة عنهم. أناس يبكون إذا فاتتهم صلاة الفجر، أناس يبكون إذا اضطرهم المرض إلى الإفطار في رمضان حتى وإن عوضوا ذلك بعد ارتفاع المرض ونزول الشفاء. بل إن هناك أناسا يبكون إذا فاتهم صيام النافلة. هذه القلوب لا غبار عليها، هي قلوب من ذهب، هي قلوب من ماس، ولا شك أن لها أعينا باكية ترجو رحمة ربها. وقد رأينا أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، قد رأينا الأنبياء، قد رأينا الأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل إلى قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي سورة الإسراء يخرون للأذقان، يعني ساجدين يبكون، ويزيدهم خشوعا. البكاء يزيد الخشوع، البكاء يصنع القلب الرقيق الذي نبحث عنه في سلسلة برنامج رقائق إيمانية. ورأينا البشرى التي بشرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه عين تعصم من النار، فكأن ماء دمعها أطفأ نارها، فكأن ماء دمعها أطفأ نارها. عين بكت من خشية الله، تعادلها في العظمة، تعادلها في الرقة، عين باتت تحرس في سبيل الله، عين باتت تحرس في سبيل الله. وقد رأينا في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الناس، ويوم يغرق الناس في عرقهم يحتاجون إلى ظل، يحتاجون إلى ظل، يظلهم الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. ما هو هذا الظل؟ لا تسل، قد يكون ظل عرش الرحمن أو أي ظل يصنعه الله لك يوم القيامة تستظل به. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين، أي مجموعة كبيرة، وثلة من الآخرين. أما أصحاب الشمال فأين الظل؟ وما هو الظل الذي يستظل تحته صاحب شمال، صاحب مشأمة؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل، هذا ظل أيضا، ولكنه من يحموم، من دخان قاتم حارق، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الأخير السابع منهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد رأيتم وسمعتم في سورة الواقعة ما لأصحاب اليمين وما لأصحاب الشمال. أصحاب اليمين لهم ظل وأصحاب الشمال لهم ظل، ولكن هيهات. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لآكلين من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. هذه العين التي بكى صاحبها من خشية الله، أو العين التي بكى صاحبها حين اختلى بنفسه وبربه فتذكر نعمة الله عليه في موقف ما، وأخذ يعدد ما استطاع من نعم الله عليه ولن يحصيها، فبكى شاكرا ممتنا لله تعالى. هذا يزيده الله سبحانه ويكرمه. وإن عينا باكية خجلا من الله سبحانه حين تواقع معصية عين سليمة. هذا بكاء أيضا نود أن نشير إليه، ربما فاتنا أن نشير إليه في تضاعيف الحديث السابقة، عين الندم أو دمعة الندم. دمعة الندم، دمعة اللوم، دمعة محاسبة النفس، أيضا دمعة مباركة، وتدخل في بكاء الصالحين. فالصالح أيضا إذا اجترف أو اجترح أو اقترف معصية فبكت عينه ندما وحزنا وخجلا من الله، هذه دمعة أيضا مباركة، وهي من دموع الصالحين مقدرة. النفس اللوامة مقدرة، العين الباكية خجلا من الله وندما مقدرة، وقلب خلفها هو قلب رقيق بعث إليها دمعة التوبة التي تغسل بها أوضار المعصية، تغسل بها الحوب والذنب والإجرام والاجتراء على الله سبحانه وتعالى. سيدك النبي أيها المشاهد الكريم سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويصف أحمد شوقي الشاعر أمير الشعراء يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فالقلب الرحيم موصول بالأنبياء، والقلب الرحيم والعين الباكية إذا عكف على تلاوة القرآن استشعر جلالا لا يشعره الذي يأتي القرآن وهو غافل، ولا يستشعره الذي يأتي القرآن وهو مشغول القلب بغيره. ومن ثم إذا أردت أن تحصل على دمعة تذهب بها قسوة قلبك، فإن الدموع أيها السادة وأيتها السيدات، الدموع منها ما هو شاف للمرض، منها ما كأنه يسقط من العين إلى القلب فيذهب الرانة ويذيب الغانة ويرقق القلب ويسقيه. هناك دموع تسقط من العين وتسقي القلب القاسية وتذهب همه وغمه وتفرج عنه كربه، فتكون بمثابة حمام للقلب يغسل أضرانه وأوساخه. بعض الناس من جفاء عينه ومن غلظة قلبه يعاني أمراضا نفسية مستعصية. والله لو كان هذا القلب يرق أو كانت تلك العين تريق دمعا لنفس عن نفسه كرباتها، ولأذهب علة قلبه، ولعاش حياة سعيدة. ولكن هيهات، كيف تحصل على بكاء الصالحين؟ هذا هو العنصر الأخير في حلقتنا اليوم. كيف تحصل على دمعة صالحة؟ كيف تحصل عليها؟ ما هي الوسائل التي تحقق لك عينا باكية يحبها الله؟ وهي عين كما علمت من الحديث لا تمسها النار. كيف تحصل على دمعة من هذا القبيل؟ أولا، تلاوة القرآن. إذا أردت أن تذهب جفاء عينك فلابد أن تقرأ القرآن، وأن تكثف قراءة القرآن، وأن تعيد تلاوة بعض الآيات الرقيقة الرقراقة التي تضرب القلب في عمق داره. تلاوة خالية من الشواغل، تلاوة خالية من العوائق والغواشي التي تحيط بالقلب. هذا أول طريقك إلى الحصول على دمعة تنجيك من غضب الله، تلاوة القرآن. وسيلة ثانية، القيام بالليل ولا سيما في الثلث الأخير حين ينزل ربنا نزولا يليق بكماله وجلاله. هذا القيام حتى وإن كان في أول الليل أو في أوسطه، وتقرأ قراءة متأنية ولو من المصحف، ولو أن تمسك بيديك مصحفا في صلاة النافلة لا حرج. وكانت السيدة عائشة لها غلام يقال له ذكوان، كان يأمها وهو يقرأ من المصحف في صلاة النافلة. اقرأ خاليا، اقرأ قراءة الليل، تحصل بإذن الله على دمعة تنجيك من عذاب الله. بكاء الصالحين بكاء الصالحين أيها الأفاضل والصالحات، هذا البكاء يرقق القلب ويقربك من الرب ويذهب عنك القسوة والران والغان والغفلة. طريقك إلى ذلك أن تقرأ القرآن، أن تقوم الليل، أن تصوم النوافل، أن تتصدق، كل هذا يرقق قلبك. وإذا ما رق القلب فإن العين تدمع، وإن العين الدامعة لا يمسها النار، لا تمسها النار، كذا قال حبيبك المختار صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. لا بد أن تبكي عينك حتى تحفظ من النار. ومعنى عينان لا تمسهما النار، العين هنا تدل على عموم البدن، تدل على عموم صاحبها، فليس المعقول أن تحفظ عينه من النار وتمس النار بشرته، هذا غير وارد ولم يقل به أحد، وإنما أراد الله تعالى أن يعبر بالجزء عن الكل، وأن يعبر بموضع البكاء عن موضع الحياة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أنبيائه وعن مرسليه: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أيها الأفاضل، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي كانت تحت عنوان بكاء الصالحين. راجيا في ختام هذه الحلقة أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نبكي ما استطعنا حتى في بيوتنا، حتى ونحن في خلاء مع الله، أن يرفع عن مصر الغمة وأن ينزل عليها المن والسلوى. اللهم إنا نسألك بركنك الذي لا يضام، وبعينك التي لا تنام، وبقدرتك علينا ألا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نسألك لبلدنا مصر ولبلاد المسلمين قاطبة، نسألك اللهم لكل بلاد المسلمين وأمصارهم وأصقاعهم الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، وأن ترفع عنا الفتنة والغمة والمحنة، وأن تجعل عاقبة أمرنا يسرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله في نهاية هذه الحلقة أن يجعل ما سمعنا وما قلنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أشكركم على طيب المتابعة، وأشكر فريق العمل في قناة أمجاد الذي قدم معي هذه الحلقة، وإلى حلقة جديدة بإذن الله مع رقيقة جديدة من الرقائق الإيمانية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل